بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، طيب، تقدم معنا في الدرس السابق كلام على بعض المسائل المتعلقة بصلاة الفائتة. من هذه المسائل أن من فاته صلاة فالواجب في حقه أن يصليها وقت أن يذكرها، وأن الأحوط في الصلوات أن تبدأ على الترتيب الأولى فالأولى، هذا ما لم يضر وقت الحاضرة. فإذا حضرت الحاضرة، أي صلاة الحاضرة، بدأ بها ثم تصلى الأخرى. آخر مسألة ذكرناها أن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ينقل فيها اتفاقا، ورأينا لبعضهم ينقل في المسألة خلاف، رأينا بعضهم ينقل في المسألة خلاف، ولكن بعضهم أيضا حمل المسألة، حمل القول اللي ذكره شيخ سلام رحمه الله تعالى على صورة مخصوصة، حمل كلام شيخ سلام رحمه الله تعالى على صورة مخصوصة، وهي ما إذا أقيمت الصلاة أو دخل في الصلاة وهو على ماذا؟ وهو عليه صلاة فائتة، فإنه يبدأ بالحاضرة ثم يصلي بعدها الفائتة. وإلا في المسألة ذكر أقوال. طيب، ما رأيكم تكتبوا المسألة هذه، أي الأخيرة اللي ذكرنا فيها كلام شيخ الإسلام، يعني نكتب المسألة من أساسها من أصلها. أنا اختصرتها لكم اختصارا، ذكرت كلام شيخ الإسلام وتركت بقية الكلام، مع أن كلام شيخ الإسلام يدل على هذا المعنى، لكن تكون مسألة. طيب، مسألة من ذكر فائتة وهو يصلي حاضرة. الحاصل أن في المسألة ذكر في المسألة قولان. القول الأول أن الترتيب يسقط في هذا الحال، لأن الحاضرة قد تعين إتمامها بالشروع فيها لتضايق وقت الحاضرة، وحكي هذا عن الحسن والطاووس وهو قول أبي يوسف، واختاره بعض الحنابلة لأن الجماعة عندهم فرض، وهو قول الشافعي في الأم أيضا. القول الثاني لا يسقط عنه الترتيب، وهو قول أبي حنيفة ومالك وأحمد. وعلى هذا، فهل يبطل الحاضرة أم يقطعها؟ على قولين، أحدهما أنه يقطعها وهو قول مالك وأبي حنيفة وأحمد، إلا أن يكون مأمون فيتمها كما قال ابن عمر، والثاني يتمها نفلا وهو قول الليث والثوري وأحمد في رواية. فالشاهد أن في المسألة قد ذكر ماذا؟ خلاف. في المسألة ذكر ماذا؟ خلاف، وليس كما قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى باتفاق الأئمة. لكن نقل الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى عن إمام ابن عبد البر أنه ذكر كلاما نحو كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وأن مرادهم بالهدم والإسقاط على غير ظاهره. ما معنى على غير ظاهره؟ قال يعني وهذا نص كلامه. قال وهذا يدل على أن قولهم من ذكر صلاة في صلاة فإنها تنهدم أو تفسد عليه ليس على ظاهره، ولو كان على ظاهره لوجبت الإعادة عليه للعصر بعد غروب الشمس، لأن ما يفسد ويهدم حقيقة يعاد أبدا، وما يعاد في الوقت فإنه استحباب، فقضت على هذا الأصل. فكأن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى فهم، وكذلك الإمام بن عبد البر رحمه الله تعالى فهم، أن هذا ليس على سبيل الوجوب، مسألة قطع الصلاة وما شابه ذلك ليس على سبيل الوجوب، والله أعلم. فالحاصل في هذا أن المسألة محتملة أن يكون فيها خلاف، وكلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يحمل على ماذا؟ على ما فهم رحمه الله تعالى أن في هذه الحالة وفي هذه الصورة أنه يتم صلاته ثم يصلي الفائتة، ثم يصلي الفائتة لتعين صلاة الحاضرة عليه في ذاك الوقت ولجواز تأخر صلاة الفائتة عنه إلى وقت بعد ذلك الوقت. وهذا القول هو الأقرب والله أعلم. طيب، مسألة أيضا نذكرها وننتقل غير إلى حديث الباب. من نسي صلاة من نسي صلاة في حضر فذكرها في السفر، من نسي صلاة في حضر فذكرها في السفر فعليه صلاة الحضر. ومن نسي صلاة في السفر فذكرها في الحضر، ومن نسي صلاة في السفر فذكرها في الحضر، فالأحوط في حقه أن يصليها تامة، أي يصليها صلاة الحضر. قال الإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى: وأجمعوا على أن من نسي صلاة في حضر، وأجمعوا على أن من نسي صلاة في حضر فذكرها في السفر أن عليه صلاة الحضر، إلا ما اختلف فيه عن الحسن البصري. واضح الأمر، يعني خالف فيها الحسن البصري، اختلف فيه، تارة يقول هذا وتارة يقول هذا. وكذلك هذا القول، أي بأنه يصليها قصرا، قول الشافعي في القديم، وهو قول المزني، وكذلك اختيار إمام الإمام ابن حزم الظاهري. والراجح الأول، فيكون القول الأول قول الجمهور. طيب، مسألة أخرى، المسألة الأخرى: من نسي صلاة في سفر وذكرها في الحضر، فذهب أحمد والشافعي والأوزاعي وداود الظاهري إلى أنه يصليها حضرا، يصليها صلاة الحضر احتياطا. وذهب مالك والثوري وأصحاب الرأي إلى أنه يصليها صلاة سفر، لأنه إنما يقضي ما فاته ولم يفته إلى ركعتان، وهو قول الشافعي في القديم. والأحوط الأول والله أعلم. أيك الأول أحوط؟ يعني في كلا الحالتين يصليها حضرا، في كلا الحالتين يصليها حضرا، في الحالة الأولى أو في الصورة الأولى الأمر واضح، وفي الصورة الثانية احتياطا كما سمعتم. طيب، قال الإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه عمدة الأحكام، قال عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء فابدأوا بالعشاء. وعن ابن عمر نحوه، أي نحو هذا الحديث. والحديث واضح في أن الإنسان إذا أقيمت الصلاة، نعم، ما قرأنا هذا كيف؟ ها، نعم. طيب، عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: أعتم النبي صلى الله عليه وسلم بالعشاء، فخرج عمر فقال: الصلاة يا رسول الله. رقد النساء والصبيان، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم رأسه يقطر ماء يقول: لولا أن أشق على أمتي أو على الناس لأمرتهم بالصلاة هذه الساعة. طيب، قوله أعتم النبي صلى الله عليه وسلم، أي تأخر في صلاة الليل حتى اسود. قال: بالعشاء، أي معنى تأخر بصلاة العشاء. فخرج عمر فقال: الصلاة يا رسول الله، أي أقم الصلاة يا رسول الله، أو صلي الصلاة يا رسول الله. ثم علل عمر رضي الله عنه وأرضاه ذلك بقوله رقد النساء والصبيان، رقد النساء والصبيان. ففي الحديث أن عمر رضي الله عنه وأرضاه لما رأى حال الناس أن النساء قد شق عليهم الأمر حتى نمنا، وكذلك شق على الصبيان فناموا كذلك في المسجد، شق عليه ذلك، فنادى النبي صلى الله عليه وسلم بهذا النداء وأخبره بما حصل وبما وقع بسبب ذلك التأخير. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم ورأسه يقطر ماء، أي من أثر غسل أو نحوه، يقول لولا أن أشق على أمتي أو على الناس لأمرتهم بالصلاة هذه الساعة. وقوله لولا أن أشق على أمتي هذا يدل على أن وقت الصلاة، على أن وقت الصلاة أي أفضلية أوقات الصلاة في هذا الوقت، لولا أن فيه مشقة، لولا أن فيه مشقة، فلما كان فيه مشقة سقطت هذه الأفضلية، سقطت هذه الأفضلية. وإلا فقد ذكر بعض أهل العلم، فقد ذكر بعض أهل العلم بنحو هذا الحديث أو استدلال بهذا الحديث أن صلاة العشاء الأفضل في صلاة العشاء أن تؤخر إلى آخر وقتها، إلى آخر وقتها أو قرب آخره. وأيضا استدلوا بما جاء أيضا في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن النبي صلى الله عليه وسلم قالت أعتم النبي صلى الله عليه وسلم ليلة حتى ذهب عامة الليل، حتى ذهب عامة الليل، ثم خرج فقال إنه لوقتها، إنه لوقتها، أو صلى ثم قال إنه لوقتها، أو كما قالت رضي الله عنها وأرضاها، وكما قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فالشاهد من هذا أن بعض أهل العلم استدلوا بهذا الحديث على أفضلية تأخير صلاة العشاء إلى آخره، ولكن يقيد بماذا؟ ما لم يحصل فيه مشقة، ما لم يحصل فيه مشقة، كما هو واضح وبين من هذا الحديث. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا أن أشق، لولا أن أشق على أمتي، فإذا كان فيه مشقة فالأفضل أن يصلي في وقت لا مشقة فيه. لذا كان عادة النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة العشاء أنهم إذا رآهم اجتمعوا عجل، وإذا رآهم أبطأوا أخر، هذه عادته في الصلاة. ولكنه في بعض الليالي ربما حصل منه مثل هذا، مثل ما جاء في حديث عائشة وفي حديث ابن عباس في قصة عمر هذا، وفي أحاديث نحوها. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنه لوقتها، قال بعض أهل العلم يدل هذه الأفعال مفردة على أنها، على أن النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أنها، أن هذا ممتد، أن هذا من امتداد وقت صلاة العشاء، أن هذا الوقت من وقت العشاء، وأنه من الأوقات الفاضلة، وأنه من الأوقات الفاضلة لصلاة العشاء لولا أن فيه مشقة. فلما وجدت المشقة كما هو في القاعدة، المشقة تجلب ماذا؟ التيسير، المشقة تجلب التيسير. فلما حصلت المشقة كانت عادة النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي بالناس في الليل، إذا اجتمعوا في أوله صلى بهم، وإذا تأخروا تأخر معهم. فالغالب في صلاة أن كانت على هذه الحالة، إذا اجتمعوا عجل، وإذا تأخروا أو أبطأوا أخر، وهذا فيه مراعاة المصلين، وهذا فيه مراعاة حال المصلين في هذه الصلاة، في هذه الصلاة. طيب إذا كان كذلك، إذن لا بس أن نذكر بعض المسائل المتعلقة بحديث عمر، نذكر بعض المسائل المتعلقة بحديث عمر. وكان في يعني اليوم كان يعني تهيأنا لمسائل أخرى، لكن لا بس أن نذكر هذه المسائل لأنه ليس لها محل في عمرة الأحكام مناسب إلا في هذا المحل. طيب مسألة، مسألة والصلاة في أول الوقت أفضل إلا العشاء الآخرة والظهر في شدة الحر، والظهر في شدة الحر. قال، قال الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى وجملته أن الأوقات ثلاثة، وجملته أن الأوقات ثلاثة أن الأوقات ثلاثة أضرب: وقت فضيلة وجواز وضرورة. وقت فضيلة وجواز وضرورة. فأما الجواز والضرورة فقد ذكرناهما فيما تقدم، ذكرناه يعني مثل وقت الفجر، نحن ذكرنا متى وقت الفجر، وقت الضرورة من بعد نصف الليل الآخر إلى الفجر، إلى قبل طلوع الفجر. وكذلك في العصر من بعد اصفرار الشمس إلى أن تغرب الشمس، هذا وقت ماذا؟ ضرورة، وهي وقت أصحاب الأعذار ومن كان بمعنى هؤلاء. طيب، ووقت أفضلية في أولها، ووقت أفضلية في ماذا؟ في أولها. قال رحمه الله تعالى: وأما وقت الفضيلة فهذا الذي ذكره الخرقي قال أحمد: أول وقت أعجب إليها إلا في صلاتين، أول وقت أعجب إليها إلا في صلاتين، صلاة العشاء وصلاة الظهر، يبرد بها في الحر، يبرد بها في الحر. ما معنى يبرد بها بالحر؟ سيأتي معنا الكلام على مسألة الإبراد إن شاء الله تعالى. طيب، ثم ذكر جملة من الأدلة وقد تقدم شيئا منها، وقال إمام ابن عمد وقال ابن المنذر رحمه الله تعالى في الأوسط المجلد الثاني صفحة 356: وأجمع كل من نحفظ عنهم من أهل العلم على أن تعجيل صلاة المغرب أفضل من تأخيرها، وكذلك الظهر في غير شدة الحر تعجيلها أفضل، واختلفوا في سائر الصلوات وقال ابن قدامة رحمه الله تعالى أيضا: ولا نعلم في استحباب تعجيل الظهر في غير الحر والغيم خلافا، وبقية الصلوات قد تقدم الكلام عليها، أي صلاة العصر وصلاة المغرب وصلاة العشاء. بقي مسألة: أيهما أفضل في صلاة الفجر؟ التغليس بها أم الإسفار؟ ما معنى التغليس؟ مر معنا هذا في أول المواقف، آخر ظلمة الليل مع أول ضوء النهار، أحسنت. والإسفار بعد الغلس، فمتى يكون الإسفار؟ يعني عند انتشار الضوء، عند انتشار ضوء النهار. طيب، اكتبوا هذا: الغلس محركة ظلمة آخر الليل، والإسفار يقال سفر الصبح يسفر أضاء وأشرق. طيب، وأما حكم المسألة ففي المسألة قولان، القول الأول أن الأفضل في صلاة الفجر التغليس بها، وهذا مذهب عمر وعثمان وابن الزبير وأنس وأبي موسى وأبي هريرة رضي الله عنهم، وهو قول جمهور العلماء وذهب ابن مسعود والنخعي والثوري وأبو حنيفة إلى أن الإسفار أفضل. أما أحاديث القرآن سيأتي الكلام عليها. استدل أصحاب القول الثاني القائلين بالإسفار بأدلة، منها ما جاء في حديث رافع بن خديج، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أسفروا بالفجر فإنه أعظم لأجوركم، حيث رواه أبو داود والترمذي، وهو في صحيح المسند لشيخنا، وإسناده حسن وهو في صحيح المسند لشيخنا الوادعي رحمه الله. وكذلك بحديث عبد الله مسعود الصحيحين، وفيه أو قال: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة لغير ميقاتها إلا صلاتين. ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة لغير ميقاتها إلا صلاتين، جمع بين المغرب والعشاء بجمع يعني مزدلفة، وصلى الفجر يومئذ قبل ميقاتها، وصلى الفجر يومئذ قبل ميقاتها. رواه البخاري ومسلم، الشاهد منه وصلى الفجر يومئذ قبل ميقاتها. يعني هم يقولون وجه الشاهد أن من عادته أنه كان يصلي الفجر إذا أسفر، ولكن في مزدلفة صلاها قبل ذلك الوقت، قبل ذلك الوقت أي قبل الإسفار. وكذلك بحديث ابن عباس في إمام جبريل، وفيه قال: ثم صلى الصبح حين أسفرت الأرض، حين أسفرت الأرض. واحتج أصحاب القول الأول بقوله تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. قالوا: ومن محافظة عليها تقديمها في أول الوقت، لأنه إذا أخرها عرضها للفوات. وبقوله تعالى: سارعوا إلى مغفرة من ربكم واستبقوا الخيرات ونحو ذلك، فاستبقوا الخيرات ونحو ذلك. وكذلك بما تقدم معنا في حديث عائشة، وفيه يعني: قالت: كنا نساء المؤمنات يشهدن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر وهن مترفعات بمروطهن، ثم ينقلبن إلى بيوتهن ما يعلمهن أحد من الغلس، ما يعلمهن أحد من الغلس. الشاهد منه واضح، وهو أنهم كانوا يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرجعون إلى بيوتهم، والحالة كذلك وهم في ماذا؟ في غلس، أي في ظلمة الليل، وظلمة الليل لا زالت موجودة. وكذلك حديث جابر، وفيه: والصبح يصليها، والصبح بغلس، الصبح يصليها بماذا؟ بغلس. وكذلك ما جاء عن أنس رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: تسحر نبي الله صلى الله عليه وسلم وزيد بن ثابت، فلما فرغ من سحورهما قام نبي الله صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة فصلى. قال قتادة: قلت لأنس: كم كان بين فراغهما من سحورهما ودخولهما في الصلاة؟ قال: قدر ما يقرأ الرجل 50 آية، قدر ما يقرأ الرجل 50 آية. وهذا يدل على إيش؟ يدل على تعجيلها، يدل كذلك على تعجيلها، وأنها تصلي في أول الوقت، وأنها تصلى في أول الوقت. ويستدل كذلك بحيث نحو هذا، منها كذلك حديث سهل بن سعد رواه البخاري، وفيه قال رواه البخاري ومسلم، وفيه قال: كنت أتسحر في أهلي ثم يكون سرعة بين أن أدرك صلاة الفجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي يصلي مع يتسحر مع أهله ثم ينطلق كما يقال حتى يدرك صلاة الفجر. هذا يدل أيضا على أنها تصلى في أول الوقت. وكذلك ما جاء عن ابن الزبير قال أنه صلى صلاة الفجر فصلى بغلس وكان يسفر بها، أي وكان الزبير ابن الزبير يسفر بها. قال: فلما يقول الراوي عنه وهو مغيث ابن سلة بن سلمين أو بن مغيث ابن سمين، ابن سمين مغيث ابن سمين، يعني يقول: صليت مع ابن الزبير صلاة الفجر فصلى بغلس وكان يسفر بها، فلما سلم قلت لابن عمر: ما هذه الصلاة؟ وهو إلى جانبي، فقال: هذه صلاتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما، فلما قتل عمر أسفر بها عثمان رضي الله عنه. أخرجه ابن ماجة. قال البخاري: أخرجه ابن ماجة والترمذي. وقال البخاري أو وقال البيهقي قال الترمذي قال البخاري: هذا حديث حسن، هذا حديث حسن، وهو كما ترون نص في المسألة، وهو كما ترون نص في المسألة. فالراجح من هذا والله أعلم أن الصلاة بغلس هي الأفضل لهذا الحديث ولغيره من الأدلة، أن الصلاة بغلس هو الأولى في هذا الحديث أو لهذا الحديث الذي هو نص، أنه كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلاة أبي بكر وعمر، فلما قتل عمر عملها أو أخرها عثمان رضي الله عنه وأرضاه من باب الاحتياط، خشية أن يحصل مرة أخرى ما حصل لعمر رضي الله عنه وأرضاه، فيكون مفتاح شر على الخلفاء أنه يصلي الخليفة فيقتل وهو في الصلاة، فلأجل هذا أخرها حتى تسفر، أي حتى يصبح ويعرف الرجل جليسه، ويعرف الرجل جليسه. والله أعلى وأعلم. عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أقيمت الصلاة وحضرت العشاء فابدأوا بالعشاء. وهذا الحديث كما ترون أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء فابدأوا بالعشاء. ففيه تقديم العشاء إذا أحضر وإن أقيمت الصلاة. وهذا نص في المسألة، فإن بعض أهل العلم يقولون لا بأس أن يصلي إذا خشي الجماعة، أما إذا أقيمت الصلاة فعليه أن يبادر، أو ينبغي له أن يبادر إلى الصلاة. وهذا الحديث كما ترون فيه أنه إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء أنه يبدأ بماذا؟ يبدأ بالعشاء. وأصرح منه ما جاء في الحديث الذي يليه، قال رحمه الله تعالى: ولمسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. قولهم صلى الله عليه وسلم لا صلاة بحضرة الطعام، العلماء رحمهم الله تعالى جعلوا هذا النفي، أي نفي الصلاة، على أن المراد بها لا صلاة كاملة. وبعضهم حمل النفي على بابه فجعله نفي لصحة الصلاة. فالمسألة كما ذكر بعض أهل العلم أن في المسألة قولين: القول الأول أن من حضر الطعام، إذا حضر الطعام فيجب على من حضره الطعام أن يأكل منه وإن فاتت الصلاة. هذا القول ذهب إليه الظاهرية وبعض أهل العلم. وذهب الجمهور من أهل العلم إلى أنه ينبغي له، أو قال له، أن يأكل من الطعام إذا كانت نفسه تتوق إلى ذلك وتشتهيه، وإن فاتته الصلاة، أي صلاة الجماعة. قالوا: وإن صلى فصلاته صحيحة مع الكراهة. وكما تقدم الظاهرية فقالوا تكون صلاته باطلة. وبعض أهل العلم جعل المسألة على صورتين. الصورة الأولى: لا صلاة بحضرة الطعام ولا وهو يدافع الأخبثان، والمراد بالأخبثين الغائط والبول، البول والغائط، المراد بالأخبثان في قول النبي صلى الله عليه وسلم، المراد بالأخبثين في قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا يدافعه والأخبثان، المراد بهما البول والغائط. قال العلماء رحمهم الله تعالى: يدخل في قوله لا صلاة بحضرة الطعام الماء وما كان في معناه الطعام، وكذلك الشراب وما كان في معناهما. فإذا حضر أو أحضر له ماء بارد مثلا ونفسه تتوق له فيبدأ به، أو مثلا شراب، أتي بشراب فأحضر شراب وأقيمت الصلاة فيبدأ به، وكذلك قل في مسألة يدافع الأخبثان. قال: يدخل فيه كذلك ماذا؟ يدخل فيه، أي في معنى الغائط والبول، مدافعة الفساء ونحوه. فالحاصل أن من أهل العلم من حمل المسألة على صورتين. الصورة الأولى من كانت نفسه تتوق إلى ذلك ولكن يستطيع أن ماذا يستغني. وكذلك هذا بالنسبة للطعام، وبالنسبة لمدافعة الأخبثان عنده مدافعة لكن يستطيع ماذا؟ يستطيع معها أن يعقل الصلاة، يستطيع معها أن يعقل الصلاة. قالوا فمثل هذا لا بأس أن يصلي، لا بأس أن يصلي أو تكون صلاته صحيحة مع الكراهة، تكون صلاته صحيحة مع الكراهة. وعلى هذا يتنزل قول الجمهور، وعلى هذا يتنزل قول الجمهور. قالوا الصورة الثانية، الصورة الثانية أن يكون بحاجة ماسة للطعام بحيث أنه إذا دخل الصلاة ربما لا يدري ما يقول، أو كان يدافع الأخبثان، يدافع الأخبثان، أو كان يدافع الأخبثين، أو كان يدافع الأخبثين بحيث أنه لا يعقل معها الصلاة، يكون يركع وهو لا يدري متى يخرج منه شيء، ويسجد وهو لا يدري متى يخرج منه شيء، أو ربما خرج منه شيء في أثناء الصلاة إذا كان على هذه الحالة. فقال العلماء، فقال بعض أهل العلم، قال فمثل هذا فإن الصلاة في حقه لا تصح، لأن يكون ماذا؟ لأنه لا يعقل الصلاة في مثل هذه الحالة، لا يعقل الصلاة في مثل هذه الحالة، فالصلاة في حقه لا تجوز ولا تصح. وعليه يتنزل قول الظاهرية، وإن كان قول الظاهرية على العموم وقول الجمهور كذلك على العموم، لكن هذا المفصل هو العلامة العثيمين رحمه الله تعالى. قال في الصورة الثانية ولا ينبغي أن يكون فيها خلاف، ولا ينبغي أن يكون فيها خلاف، أي من كان هذا حاله يدافع بحيث لا يدري مع هذه المدافعة ما يصنع. فمثل هذا قلنا كما قال الشيخ العلامة العثيمين رحمه الله تعالى أنه تصح أو أنها لا تصح صلاته، بل لا يجوز له أن يصلي وهذه الحالة. فينزل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة، أي لا صلاة صحيحة إذا بلغ به الأمر هذا الحد، إذا بلغ به الأمر هذا الحد، بحيث أنه لا يعقل من الصلاة شيئا، لا يعقل من الصلاة شيئا. أما إذا كان عنده أصل العقل فهذا جائز، وهي الصورة الأولى أن تكون عنده أصل العقل لكن عنده نوع مدافعة، عنده نوع مدافع للأخبثين، أو عنده نوع اشتهال الطعام ولكنه يستطيع أن يتأخر عنه قليلا. والله أعلى وأعلم. سبحانك الله بحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.